على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا وعرفنا معنى أن الله عز وجل هو الوكيل، وكيف أن ذلك اسم له وصفة سبحانه وتعالى، وابتدأنا في ذكر ثمار إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، وذكرنا التوكل كثمرة مباشرة رئيسية لهذا الاسم الكريم، فحق أن نعرف ما هو فقه الأخذ بالأسباب، وكيف يكون ذلك مع التوكل، وأن هذا لا يتناقض معه، وهو ما نسميه الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عمل القلب، والأخذ بالأسباب عمل الجوارح. التوكل عمل القلب، والأسباب تأخذ بها الجوارح، فلكل جارحة من الجوارح سبب كلفت به وحث الله عز وجل عليه، وكذا القلب كجارحة من الجوارح، السبب الذي أمر أن يأخذ به هو التوكل. إذن كل عمل من الأعمال قضى الله سبحانه وتعالى له أسبابا ينبغي أن يؤخذ بها، كلف العبد في كل عمل من الأعمال بأسباب أمر أن يأخذ بها، كل جارحة لها عباد، فاليد لها عباد، والرجل لها عباد، والعين واللسان، وكذا القلب. فعمل القلب المنوط به المكلف به هو التوكل، فعلم من ذلك أن التوكل هو السبب الذي يأخذ به القلب عند الشروع في الأعمال. أعمال العبد قد تكون ببعض الجوارح دون بعض، عمل من الأعمال يحتاج إلى جارحة ولا يحتاج إلى الأخرى، عمل لا يحتاج إلا إلى اللسان كلام، عمل يحتاج إلى اليدين، عمل يحتاج إلى الرجلين، ولكن كل الأعمال تحتاج إلى القلب. ثاني، كل الأعمال لها أسباب مشروع مأمور بها، والقلب من ضمن هذه الجوارح المأمورة، والعمل المنوط به المكلف به هو التوكل. أي عمل قد تقوم به بعض الجوارح دون بعض، ولكن القلب قاسم مشترك بينها، فعلم أن العبد لا بد أن يكون له عمل في كل أحواله، أنت لك عمل، سواء عمل من أعمال الدنيا أو عمل من أعمال الآخرة. هذا العمل سواء من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة بتقوم به ببعض الجوارح دون بعض، ولكن لابد أن يكون القلب عاملا في كل هذه الأعمال، لابد أن يكون متوكلا على الله في كل هذه الأعمال. إذن التوكل عبادة لا تفارق الإنسان، التوكل عبادة مأمور بها لا تفارقه. ولهذا كان ينبغي أن تعلم ما التوكل وكيف يكون التوكل. وكان الدرسان الماضيان إنما هو كالتمهيد والتأصيل بمعنى اسم الله الوكيل، ليثبت في قلبك هذه المعاني فتتوكل على الله حق توكل، حق التوكل. إذن التوكل عمل القلب، والمتواكل قد ترك أعمال الجوارح الأخرى، هذا جهل، هذا جهل. فليس التوكل يعني تعطيل أعمال سائر الأعضاء وسائر الجوارح، التوكل عمل القلب مع سائر الجوارح، وليس إيقاف عمل الجوارح يقول حتى يتوكل القلب، أبدا. هذا عمل للقلب وهذا عمل لسائر الجوارح. ولهذا التوكل الصحيح هو أن تستعمل كل ما منحك الوكيل سبحانه وتعالى من القوى فيما منح من أجله، تستعمل سمعك وبصرك وسائر حواسك فيما خلقت من أجله، تستعمل عقلك وذهنك وتفكيرك وتدبيرك وبحثك وعلمك وذكاءك وتجاربك وسعيك وجدك واجتهادك ويقظتك وانتباهك، كل ما أنعم به الوكيل من المواهب والاستعدادات لكي تصل إلى غايتك، لكي تدرك أهدافك. وهذا كله عمل لمين؟ للجوارح كلها. وتتوكل بالقلب، يبقى قلبك هنا له إيه؟ عمل على الوكيل سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك والبلوغ إلى نتائجه. تاني الحتة الأخيرة دي، وتتوكل على الله الوكيل سبحانه في تحقيق ذلك. قال لا، إما أنا كنت أخذ بالبصر والسمع واليد والرجل وسائر الجوارح وخبراتي وتجاربي عشان إيه؟ عشان أصل للنتائج لكي تتحقق هذه وأبلغ إلى نتائجي وأمنياتي. لا لا، أنا بأخذ بها عبادة وقربة وطاعة لأن الله أمر، لكن أنا متأكد إن هذه الأسباب، هذه الأسباب العبد يأخذ بها لأمر الله، ولأنه جعل من سننه أن الأسباب تؤدي إلى مسببات، الأسباب تؤدي إلى كسنة من سنن الله. فأنا بأعمل سنن الله اللي أنا مأمور بها، اللي أنا بسير عليها، القوانين اللي أنا ماشي عليها، ولكن أعلم أنه لا يتحقق ذلك ولا أصل إلى المرجو إلا بتوكل عليه. يبقى لما يضعف السبب، تضعف عندك جارحة من الجوارح، ما تستطيعش أن تؤدي عمل من الأعمال، تتوكل على الله سبحانه وتعالى من توكل عمل الإيه؟ عمل القلب في تحقيق ما تريده. وعشان كده لما بتعجز الجوارح يا أخوانا، رب العالمين بيكتب للعبد الثواب بعمل القلب. وده الحديث المشهور اللي عليه مدار كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتحقيق ذلك إنما يكون بالقلوب، بالتوكل يتحقق المطلوب. فأسرع وسيلة للوصول إلى المطلوب هو التوكل على الله عز وجل، أسرع سبب. إذن أنا خدت بالأسباب وأنا أعلم ان كل اسباب الجوارح مشروعة مأمور بها، لكن السبب القوي اللي تتحقق فيه النتائج بسرعة هو التوقع على الله سبحانه وتعالى. وكم من مرة احكمت اعمال الجوارح واحكم الاخذ باسبابها ولم تتحقق المطالب، ولكن كم من مرة ضعفت الجوارح فكان التوكل هو المنجز لهذه الأعمال، توقع على الله سبحانه وتعالى. أما التواكل هو أن تترك كل سعي وتدبير وكل عمل وتفكير وتزعم أنك تتوكل على الله عز وجل الوكيل، وهذا هو التواكل المذموم القبيح، لا يوصل إلى خير ولا يبلغ أملا ولا يحقق غاية، بل هو الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس التوكل كسلا، ليس التوكل تعطيل للجوارح بحجة أنه متوكل، هذا فهم مقلوب. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، بل أمر رب العالمين بهذه الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ومن انتصر الرعيل الأول ولا المؤمنون السابقون في جهادهم وقتال أعدائهم إلا بالجد والعمل. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله سبحانه وتعالى انتصر منهم، الكلام ده يقال للمتواكل. لو كانت المسألة توكل بالقلب وتعطيل الجوارح يبقى أنت بتناقض كلام رب العالمين. ولو شاء الله، وذلك لو يشاء، ولو يشاء الله لانتصر منهم، خلاص اقعد أنت متواكل وازعم أن هذا التوكل والله عز وجل انتصر منهم. لا، الله سبحانه وتعالى يريد منا هذا الجد والأخذ بأسباب النصر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو سلك الناس طريق هذا التوكل الكاذب الذي هو التواكل ما بنى بان ولا غرس غارس ولا زرع زارع ولا جاهد مجاهد ولا عمل عامل ولهلك أولئك المتواكلون جوعا وظما. لو صدق الحيوان الأعجم يجد في تحصيل الرزق ويعمل دائما للظفر بقوته أو بقوته، يفر مما يؤذيه ويضره، فهل يليق بالإنسان العاقل ألا يصل إلى هذه المرتبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم توكل الطير بأنها تجثم في عشاشها ثم يأتيها رزقها عفوا هكذا بغير سعي ولا عمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره، يعني قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ما سكتش، قال تغدو وتروح، تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغدو وتخرج من وكناتها مبكرة غداة كل يوم باحثة عن رزقها، فيلتقط دوده من هنا وهناك الطيف وينصف عمل أو جد وأخذ بالأسباب حتى إذا كان آخر النهار راحت إلى أعشاشها ممتلئة البطن شيعا بفضل السعي والبحث والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها أنها تتوكل على الله حق توكل، أخذت بالسبب، واضح أخوانا؟ فهذا هو التوكل، أن تحكم الأسباب وتأخذ بها ولكن القلب على الله عز وجل قد ركن إلى ربه وأنس به وقطع النظر عن سائر العلائق والأسباب. ولهذا مما أفسدت به المتصوفة عقول الناس وتفكيرهم بهذا التفكير الآثم لمعنى القدر ولمعنى التوكل، ونفثوا في أرواح أتباعهم رذائل الخمول والكسل والتواكل. وقال شاعرهم في شعره الأحمق جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا منكر من القول وزور يا أخوان. ليس في أي عقل أنه يسوغ أن يستوي الحركة والسكون أبدا، لا يستويان، لا يستويان. الجنون هو هذا القول، إنك تسوي بين الحركة والسكون وتسوي بين الأحياء، الأحياء الذين يدبون على الأرض، وبين الجنين الذي لا يملك من الأمر شيئا، الذي لا يستطيع أن يحرك نفسه. فالجنين في غشاوته لن يتم خلقه، ولن يتم تكوينه، ولن يمنح أصلا القدرة على السعي والعمل، ولم يخرج من ضيق الرحم وظلمته إلى سعة الحياة والنور. فلابد أن يتوكل الله الوكيل سبحانه وتعالى له برزق. هذا تشبيه باطل وبعد عن المفهوم الصحيح. ولكن أول ما بيبرز هذا الجنين يصرخ ويبكي، لأنه لا يملك إلا الصراخ والبكاء، فيبكي إذا جاع، ويبكي إذا عطش، ويبكي إذا تبول أو تغوط، يبكي إذا مرض أو شعر بالألم، أخذ بالأسباب، إن هو ده السبب اللي يملكه صوت، يحرك رجله وقدمه، هذا الذي يملكه، يبدأ يتململ من فراشه أو ما يبدأ يعرف يتحرك أو يتقلب. هذه فطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها المخلوقات جميعا. وإخواني هذه والله أمراض نفسية، هذه التفكير السقيم، هذا تكاسل، هذا مرض من الأمراض التي أصيبت بها الأمة. ولهذا يحرص أعداء الإسلام والمغرضين ومن لا يحب لهذه الأمة رفعة ولا يحب لها تمكينا، يحرص كل الحرص على النفخ في هذا المفهوم. ولهذا يتركون الصوفية يتكلمون هذا الكلام، وما أحد يعقب عليهم، وما أحد يهاجمهم، وما أحد يقول لهم شيء. إن هذا مراد، هذا مقصود، أن تصير الأمة أمة خاملة عالة على غيرها. ولهذا أرجو أن تنفض الأمة بشبابها غبار الكسل الذي تراكم عليها في هذه العهود السابقة، لما حرص أعداء الإسلام على قتل روح العمل والطموح. تظل الأمة خائفة، خاضعة، مستخدية، تريد التسول والاستجداء من غيرها، عايزة تأخذ قروض من هنا وهناك، وهذا لا يكون أبدا لأمة مسلمة. أمرت بالعمل، وليس الدرس في الحث على العمل، ولكن ينبغي أن يشار إليه حتى لا يستغل عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم باسم الله الوكيل، ليظن أن هذا يعني الكسل والخمول والتوقف والتكاسل عن الأعمال أبدا. ولهذا يا أخواني أتمنى وأرجو الله سبحانه وتعالى، وكل ما أمسكت سلعة تافهة أو غير تافهة ومكتوب عليها ميدن تشاينا، والله القلب بيتفطر يا إخواني، لأنك بتجد إن أتفه السلع اللي ممكن أي شاب يصنع أحسن منها بنشتريها، وبندفع لهم أرباح، وبندفع لهم رأس مالنا، وإحنا أحوج ما نكون إليه، إحنا أحوج ما نكون إليه. ولهذا العمل الفرد، كل إنسان لما يعمل في عمله تأكد، تأكد زي ما ضربنا المثال قبل ذلك بالأنابيب الضيقة، لما بيرتفع الماء في واحدة بيرتفع في سائل الأنابيب، إن عملك هذا مسمار، قالب، حجر في البنيان الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه، أمة الإسلام، دولة المسلمين. فينبغي أن ننظر إلى هذه الأمور، ولا يحقرن أحد نفسه، لا يحقرن أحد نفسه، ولا يستقلن أحد منكم عمله. والله يا إخوان كنت بضرب مثال بسيط جدا لبعض إخواننا الأحباء، حقيبة وإحنا بنعمل عمرة جبتها لبنتي أو بنات الصغار، حقيبة مجرد عن قطعة مشمع. قطعة مشمع ابتنت واتخيطت من الجنب بخياطة كده طريفة وعليها ثلاث وردات 2 ريال، يعني حوالي 3 جنيه. جبت اخ من اللي اما انه يفهم المفهوم الداخل بهذا المفهوم الخاطئ، واما انه كسلان. اي خدمة اخ ابراهيم؟ قلت له ايوه عندي خدمة. قال لي خير امر. قلت له خد يا ريت الشنطة ديت تروح تشتري حتة مشمع، وايد الحقيبة انبوبة بلاستيك، تشتري لنا مشمع كده وتقطعه وتعمل لنا كم حقيبة زي ده. انت تؤمر وراح اشترى متر مشمع اللي تقطع 4 أو 6 حقائب، واشترى خرطوم البلاستيك ده وقطعه وحطه كل واحد وضعه في مكان التدبيس كده عند الجماعة بتاع الأحذية وكده. راح مدبس واحد من واحد منهم، قال لي ما سألتش الورد ده، تروح عند بتاع الزراير ليه الاكسسوارات والحاجات بتاعة الملابس دي. فجاب من عنده كم وردة ولزقها. طبعا شاري المتر قطاعي وشاري الوردة قطاعي وعامل كبسولة الكبسولتين الواحدة بربع جنيه ولا مش عارف 2 بربع جنيه حاجة زي كده. كلفت كام القصة دي كلها في الحقيبة مع المتر ده؟ عامل 3 حقيبة دي اللي 75 قرش تقريبا. ده يعني عملها جملة توقف ب40 ب30 قرش. واحد يقول لي طب ده درسنا؟ بالله عليك انت بتكلمنا تعلمنا صنعة ولا ايه؟ لا يا اخوانا، عايز اقول لكم ان العالم ديت لما بتفكر في هذا الامر، واحد يقول لي هو ليه هو صلاح الامة برفعت الاقتصاد؟ انت قبل كده ان قلت صلاح الامة مش بصلاح الاقتصاد. لا يا اخوانا، لكن امور الاقتصاد دي وراءها امور اخرى، وراءها ان الشاب الفارغ نعمة مغبون فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعنده صحة وعنده فراغ أكيد هيفكر في الباطل، خلاص الشيطان هيأخذه إلى مجال السوء. ولهذا لما بيذكر العلماء وبيحط الشباب الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا يقول لهم الصيام ويقول لهم الانشغال بالأعمال النافعة، إن عدم الانشغال خلاص مدخل للشيطان. لكن المنشغل في مهنة المثمر المنتج مش فاضي، مش فاضي الكلام ده. لكن الفارغ هتلاقيه قاعد على مواقع الانترنت عمال يخرج في الشاردة والواردة، عمال يفتح الجرائد والمجلات، عمال يتسكع في الشوارع، فارغ. فلما بنحث على هذا الأمر أولا بننقذ هذا الشاب، بننقذ دينه، دي رقم واحد. رقم اثنين أن هذا المال يستعان به في الشراء والبيع الذي منه شراء السلاح الذي يدافع به عن هذه الأمة. إذا يا أخوانا يريد كل واحد يكون مننا يعمل كده ورقة ويشوف يا ترى هو إنتاجي ولا استهلاكي، يا ترى هو طول ما هو ماشي كيت شيبسي على إزازة حاجة ساقعة على مش عارف إيه على بنطلون على قميص على جلابية على كذا، احسب كده استهلاكك واحسب إنتاجك، إيه الثمرة أنت بتجيب قد إيه وبتصرف قد إيه. مهم جدا انك تكون عامل منتج، انك تعمل الجوارح لرب العزة من عليك بيها فيما خلقت له، ما خلقتش للتكاسل فضلا عن تكون مخلوقة للمعاصي، لا ما خلقت للمعاصي ولا خلقت لكي تعطل ولا تعمل، فينبغي ان تعملها ان تعملها. واحد يقول يعني انشغل بالطاعة والعبادة ولا انشغل بالاعمال؟ قوله ده سؤال ملوش محل عندنا، لأن هذه الأعمال يقام بها بالجوارح. واحد يقول لي طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد فيهم بيعمل والآخر كان يأتي إلى دروس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يشتكي هذا العامل من أخيه الذي في نظره لا يعمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق ببركته، أو قال لعلك ترزق به، ده خلاف الحديث الباطل اللي ملوش أصل أخوك خير منك، ملوش أصل، ملوش أصل. الحديث الصحيح لعلك ترزق به، لأن في الحقيقة أخوه هذا ليس عاضلا، أخوه ده عامل، أخوه هذا إيه؟ عامل. ولهذا دائما بقول لإخواني اللي بينشغلوا، ده كان سؤال المرة الماضية في الفتاوى، اللي بيقول بما تنصح الاخ اللي ساب الدراسه وتعطل على الدراسه بحجه ان هو بيطلب العلم الشرعي او ان هو قاعد في الجامعه او ان هو بيعبد الله سبحانه وتعالى؟ ما كانتش الإجابة إن أنا أحث على المذاكرة، لا، ولا أحث على العمل اللي هو عمل الدنيا، لا، أنا بحث على العمل. لو أردت هذا العمل اللي هو المذاكرة، ما ده عمل خلاص، لا بد أن تتقنه المسلم كده. طيب لو انصرف عن المذاكرة وعايز تطلب العلم الشرعي، مرحبا بك، ولكن تتقن طلب العلم الشرعي، ما يكونش من تلبيس إبليس. ما هو التضييق على الإنسان المذاكرة دي نوع من التضييق. يعني التضييق يعني مين فينا يحب انه يقعد في حجرة ويتقفل عليه ويحفظ وما يحفظش ويعيد تاني ويركز، مش مسموح لك بالتفكير غير اللي في اللي بين في الذي بين يديك. النفس ما بتحبش كده، النفس ملول، النفس ملول. فيروح جاي الشيطان ويدخل له مدخل ده، يقول له ايه كان فاضي ده، علوم دنيا لو تحفظت ايتين قرآن، ولا تقرأ كتاب زي فتح الباري، ولا كتاب زي فقه السنة، ولا كتاب عقيدة، ولا احنا عقدتنا فاسدة وعمالين نقرأ الكلام ده ونذاكر الكلام ده، مش طبعا بتخلوا كده. في الحقيقة هو مش كده. لو صدق في هذا الفعل يبقى أنعم به. لو هو فعلا هيدخل في طلب العلم بكليته ويبدأ بقى الصباح قاعد يذاكر، الزنقة اللي كان سايبها بتاعة المذاكرة اتزنق زيها، لكن في حفظ القرآن وفي حفظ سنة وفي حفظ الفقه وفي حفظ أمور الاعتقاد، بدأ يؤصل بقى، بدأ فعلا يعمل. ده مش عنصر عاطل، ده عنصر عامل، لكن عمل جوارحه في طلب العلم الشرعي. هذا يرزق الآخرون به، من أفضل الأعمال وأعلى الأعمال. ولهذا جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أشرف المكاتب، من أشرف المكاتب التصانيف، انه بينشغل بطلب العلم ويضل علينا في الاخر كتاب يفيد الأمة. جعلها من اشرف المكاتب شيخ الإسلام رحمه الله. اذا يا اخواني، لما بنقول العلم وطلب العلم يبقى لازم نكون جادين في الامر، وانا اهلي دي ولا مش اهلي، عشان الشيطان ما يعني ما ياخذكش الى كل مسلك وفي الاخر تلاقي نفسك مشتت، لا حصلت هذا ولا حصلت ذاك، وفي النهاية انت لسه قلبك زي ما قلنا مرة فاتت بيعبد التعليم وبيعبد الدراسة. ده انا عايز اكمل دراستي برضك. طيب ما انت ما اتقنتش ولا ده ولا ده، وتركت هذا لاجل طلب الدين والشرع وما طلب، ثم رجعت تطلب الاخر، هذا مشتت. ينبغي ان يحدد وجهته ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فاذا عزمت فتوكل على الله. خلاص عزمت انك هتهمل هذا التعليم، وعزمت انك هتدخل في طلب العلم الشرعي، فتوكل على الله، بمعنى خذ بكل الاسباب بما فيها الايه القلب، مش قلبه بس، مش تمني وغرور وفقط. فثمرة من ثمار ايماننا بان الله هو الوكيل ان نجد في الاعمال، اعمال الدنيا واعمال الاخرة، مفيش حاجة اسمها عندنا وقت فارغ، مفيش وقت فاضي، مفيش وقت انا ماليش فيه عمل لا تعمل دلوقتي والله ما عارف، لا، انت يومك اصلا المفروض انه لا يكفيك، المفروض انه لا يكفيك. حتى لو قلنا واحد يعني ما نجعلش وقت للنزهة وقت للترويح القلب، لا، ده عمل اتقنه اذا دخلت فيه. لما تدخل في العمل الذي هو ترويح عن القلوب، ده عمل مطلوب شرعي، لكن اتقن. وهو دوت علو الهمة الذي يستحثه الشرع فينا. فانت في كل حاجة تطلب القمة، كل حاجة. فاذا اردت ان ادخل في عبادة تجده العابد، هدخل في طلب علم شرعي تجدني اعلى الناس، هدخل في امر دنيوي من تكسب فان احرص على احكام اسباب التكسب، هتنزه ورفع عن نفسي فليكن الترفيه محكما، مش وقت ضيع وخلاص، لا، ترفيه بما يتحقق به المطلوب، وهكذا. والقلب في كل هذا قاسم مشترك يتوكل على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. فإحنا مطلوب مننا حاجتين، عبادة لله وتوكل على الله عز وجل في تحقيق ذلك. ولهذا لما كان للتوكل هذه المنزلة العظيمة، نجد أنه ما من حركة من حركات حياتنا تقريبا إلا وفيها موطن، إلا وفيها دليل من القرآن والسنة. عند خروجك من البيت في أول النهار لأي عمل من الأعمال دعاء. إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أو يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. دعاء اللفظ العمدة فيه توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، العبارة دي كمان توكل، لا تحول عما أنا فيه ولا قوة على ما أنا مقبل عليه إلا بالله. أنا طالع صحيح من بيتي وهاخد من جوارح وهاخد من الأزداد، لكن أنا ماليش حول ولا لي قوة إلا إذا أراد الوكيل لي تحولا أو قوة. واضح أخوانا؟ فالدعاء كله المقصود بتوكل. بسم الله خروج هذا أبتدئ فيه بذكر ربي وأتوكل فيه عليه، وأنا أقول لرب العزة أننا لا حول لي ولا قوة. فكر في المعنى ده، في معنى الدعاء وانت خارج من بيتك في أول النهار، علشان تبقى عبد متوكل. عرفنا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ المتوكل، من أسمائه الواردة في كتب أهل الكتاب المتوكل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من الليل، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق، إلى آخر الدعاء، إلى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. ده دعاء استفتاح قيام الليل، داخل في قيام الليل تبقى توكل على الله سبحانه وتعالى. أنا قمت وخدت بالأسباب وضبطت المنبه وتوضيت ووقفت بين يدي سبحانه وتعالى، لكن لا حول لي ولا قوة على هذه العبادة إلا بالله عز وجل. فيتوكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عند القيام. خلي بالك، لأن كثير من الناس بيغفل عن هذه العبادة في قيام الليل، ويقول إيه السبب؟ أنا نفسي أقيم الليل ومش قادر. وكثير من العبادات يبقى نفسه يقوم بهذه العبادات ولا يستطيع. السبب يا أخواني إنه نسي عمل مهم جدا، وهو عمل القلب، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبل النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبل النوم. إذا أتيت مضجعك، نبقى علمنا كده، توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك. خلي بالك، وفوضت أمري إليك. فوضت يعني إيه؟ التوكل والتفويض بينهما عموم وخصوص، واختلف فيهم العلماء أيهما أشمل، يا ترى التفويض أشمل ولا التوكل أشمل؟ ورجح ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن التوكل أعلى من التفويض، رغم أن صاحب المتن أصلا رجح أن التفويض أوسع، هل التفويض بيكون قبل الأخذ بالأسباب والتوكل بعد الأخذ بالأسباب؟ ابن القيم قال لا، بل الأشمل هو الذي أمر الله به نبيه وأمر به الأمة، وما ورد التفويض في كتاب الله إلا في قول المؤمن اللي في سورة غافر وأفوض أمري إلى الله، لكن اللي ورد على كل الأنبياء والمرسلين هو الإيه؟ فلا شك أنه أوسع. وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه، هذا كله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. كل المعاني هنا في هذا الدعاء قبل النوم فيها إيه؟ توقع عز وجل، أخذ بأسباب النوم خلي بالكم بقى، وفيه توقع الله عز وجل. فاحنا محتاجين توكل حتى في النوم. اللي بيسأل لما لا أرى الرؤى الصالحة التي يراها الناس، لأنك في نومك متوكل على نفسك. خلي بالك، بعد ما نزور أصلا بتطفيط غصب عني، لا، شوف هذا الدعاء اللي فيه تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك دعاء مطلق، يعني ليس له وقت محدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكل إلى آخر الحديث. التوكل يا أخوان سبيل إلى العصمة من الفتن، فتنة الدجال وما بعدها فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك، يعني شعر رأسه ملفوف متجاعد، لفت لفت حبك 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 حبك. فمن قال أنت ربي افتتن. خلي بالك اللي يشوفه ما هو هيقول ليجي الأرض اليابسة ولها تنبت لها تنبت يروح جايب بتاع يوم يجد فيه الروح أمور عجيبة. فمن قال خلاص أنت ربي يفتتن. ومن قال المسلم يقول لي لا عشان افتتنش كذب ربي الله عليه توكل. أقول ما حاجة لا مش حاجة لما ترى بعينك بعينك الناس الدجال يأتين بجنة ونار والناس قصدت يدخلوا النار وناس تانية تدخل الجنة. خلي بالك وانت شايف اللي في النار بيحترق هتدخل النار؟ مش ممكن. خلي بالكم يا اخوانا من معاني دي يعني واحد بيقرأ الحديث دي لازم تحط نفسك في الموقف ده. هيجي يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان نار وجنة وجنته نار في الصحيح في الحديث الصحيح ولا يدخل ناره يجدوها جنة خلاص إذا دخل الجنة ما يخرجش من الجنة بعد كده. ومن دخل جنة وجدها نارا نسأل الله لا ندرك هذه الفتن. لو تخيلت نفسك في الموقف ده قول لي هتدخل الجنة بتاعت الدجال ولا النار؟ تكرين يعني لما يقف أبوك وأمك وإخوالك وعمامك والناس انت مجنون يا ابني ما انت شايف الناس داخل النار اهي هتدخل؟ فما ازاي الفتنة شديدة ده احنا في اقل فتنة اصل ابويا واصل امي واصل خالي واصل عمي واصل الجيران واصل في الكلية واصل مش عارف لما ايه تلاقي اصلي طلع لك 100,000 حاجة. اصل فتنة لا تساوي شيئا امام فتنة الدجال. فلما تخيلوا رسول الله السلامة ان جل الناس هيدخلوا الجنة بتاعت الدجال طبعا فتنة شديدة جدا. ده مش محتاجة مجرد واحد يتقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ان ناره جنة وجنته نار مش مجرد هيتقال له كده. ما احنا كتير بنسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد اول فتنة يقول لا خلاص ما فتنة بقى نعمل ايه ويبدأ يتحجج باي حجج او ما يتحججش وفعلا مضغوط عليه هي مش حجة هو مضغوط عليه لكن ايمانه وتوكله ينبغي ان يكون اعظم. فهب ان فتنة كهذه هيتقال له قال رسول الله ايوه قال رسول الله بس يعني انت شايف ابويا وامي الناس كلها. واحد تاني يقول له ايه يعني دول كلهم غلط وانت اللي داخل النار انت اللي صح. كل الكلمات دي لازم تستحضروها عند الفتن يا اخوان. ايوه كل دول هم الكثرة بتاعت اهل النار. كل المعاني دي يا اخواننا لازم تتأصل في قلوبنا. احنا في عصر فتنة وفي زمن فتنة والفتن في زماننا لا يعلمها إلا الله والله من كل حدب وصوب. فما لو كانش الواحد يثبته الله بتوكل كهذا التوكل والله لضعنا جميعا ما بقي منا أحد أمام أقل هذه الفتن. فنسأل الله عز وجل العصمة من الفتن والنجاة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال له كذب ربي الله عليه توكل. تمام ده لسان حالك في كل فتنة في كل فتنة ها ده يحصل لك وانت توكلت على الله واقبل على الطاعة ولا يضرنك تثبيط المثبطين ولا تحبيطهم. قال صلى الله عليه وسلم ومن قال كذلك من قال كذبت ربي الله عليه توكل فلا يضره. طبعا ده وكيله الله. تفهمين يعني وكيل الله؟ يعني أمر لله أمر للقوي أمره للغني أمره للذي بيده كل شيء. الله على كل شيء وكيل وعلى كل شيء قدير وأنا وكلت في أمر هذا تقول للدجال فيستحيل. قال صلى الله عليه وسلم فلا يضره أو قال فلا فتنة عليك. ليه؟ لأنه توكل على الله. عايزين الكلمة دي ننطق بها توكلت على الله يكون بيها معنى مش في ألسنتنا هو في أسماعنا لا في جوارحنا في جوارحنا. عثمان بن عفان الفتنة العظيمة اللي حصلت عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بعيد وبيد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح يطرق يعني يطلب أن يفتح، قال افتح له وبشره بالجنة، وده من دلائل النبوة طبعا. فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، قال ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم جاء رجل يستفتح فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم جاء رجل فاستفتح طلب أن يفتح له فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو بلوى تكون، قال فإذا هو عثمان رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته، بشره بالجنة وقال له ايه على بلوى تصيبه. شوف عثمان بن عفان قال الله المستعان، اللهم صبرا وعليه التكلان. شوف المعاني الجميلة اخوانا، شوف المعاني الجميلة، لما لك هتحصل لك بلوى انت التزمت ورحت الجامع وصليت وعرفت طريق ربنا، وخلي بالك انت هتحصل لك بلوى هتحصل لك مصيبة، الامر عند عثمان هين خالص ها رضي الله عنه ها بلوى، لا الواحد قلبه يرتجع وفرائصه ويقعد يفكر ويقعد ايه ده ايه ده، انت ليك رب، هو انت كنت بتعبد صنم، هو انت كنت بتعبد حجر، ده انت كنت بتعبد رب العالمين، انت بتعبد رب العالمين، انت بتعبد الذي بيده كل شيء. على طول التفت قلب عثمان اللهم صبرا وعليه التكلان، يفكرك بابراهيم عليه السلام، جمع له الناس والقوه في النار، يقول الملك يتوقع الله عز وجل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مسألة إيه يعني جمعوا لنا الناس؟ يعني انتهت؟ يعني هسيب ديني؟ يعني هسيب مبدعي واعتقادي؟ لا طبعا، يجمع لي الناس كما يجمعون، ده أنا لي إله قوي علي هو اللي خلق كل ده، جمعوا لكم الناس فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده مسألة سهلة خالص، احنا توكيل لله سبحانه وتعالى بأمورنا وشؤوننا، يا رب احنا مش قادرين واحنا مستضعفين والأمر لك، دبره لنا يا رب وأحكمه. هم على كده اصدق في هذا يكفيك الله سبحانه وتعالى، ولو دخلت السجن بضع سنين كما دخل يوسف عليه السلام فلعله أن يكون بعده خزائن الأرض، لو صدقت في تقوى الله عز وجل، لو صدقت في تقوى الله عز وجل، اصدق في هذه التقوى، اصدق في هذا التوكل عليه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ها أنت في كل أحوالك أنا لك عبد يا رب، أنا في كل الأحوال عبد الله سبحانه وتعالى، وفي كل مكان أنا عبد الله سبحانه وتعالى، حتى جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا. المعنى ده وراه معاني، مش على قد ان اضطراب نتيمم بيه، ده دي معاني واسعة. فالارض مسجد وطهور، يعني في كل حتة انا عبد لله وعندي آلات العبودية ميسورة. الكلام ده مهم جدا ان يفقهه المسلم، يفقهه المسلم الذي آمن بالله وكيلا، يفهم ما معنى ان الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، ويفهم يعني هو العبد الذي يتوكل على الله. مش تبقى كلمة بنقولها عند الفتن حسبنا الله ونعم الوكيل، لا ده كلمة ليها عندنا معاني، عندنا ليها عندنا ليها جذور في قلوبنا، ان احنا رجعنا، ده احنا كناش فايقين، ده احنا كنا فاكرين ان العبادة ديت بايدينا وان الامور، لا لا لا، ده احنا رجعنا بهذه الفتنة الى الله سبحانه وتعالى، فرسخت قلوبنا فزادهم ايه ايمانا، ازدادوا ايمان بهذه الفتن. ولهذا الفتن تثقل قلب المؤمن وتبرز الرجال وتعلي مكانتهم في الدنيا وفي الاخره، في الدنيا والاخره. وكأني إن لم يصب شيخ الإسلام رحمه الله كأنه ما كان سيكون شيخ الإسلام رحمه الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. ففي صبر وفي يقين. لما صبروا وكانوا يوقنون. فعمرك ما هتنال الإمامة في الدين والرفعة في الدين. لما مش بتكلم على الآخرة والجنة، الآخرة والجنة دي حاجة تانية خالص، ها؟ لا، ده في الدنيا نفسها هتنال الرفعة، رفعة الأئمة. يعني شوف بقى، بيذكر اسم الشافعي ومالك وأحمد وشيخ الإسلام والأئمة دول، بيذكر كم مرة في اليوم وفي كم مسجد وفي كم بيت. دي رفعة، دي رفعة كان وراءها صبر ويقين، موقنين أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع، لا يضيع أبدا من توكل عليه ولا لجأ إليه. ذكرنا من قبل الأثر اللي حصل في فتنة الزبير عن عون بن عبد الله قال: بين رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شيء ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاة فقال له: يا هذا ما لي أراك مكتئبا؟ قال الفلاح المسح على كتافه وبيسأله: ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ فكأنه ازدراه اللي جاي ده فتنة الزبير وجيش وقتل وقتلوا أبناء الصحابة والمسألة كبيرة، جاي ده فلاح مسح على كتفه يسألني، فكأنه ازدراه فقال: لا شيء لا شيء. قال صاحب المسحاء: أل الدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. كنت زعلان على دنيا وعلى أكل وعلى شرب وعلى وظيفة، البر والفاجر وكله بيأكل منها، زعلان عليه على حاجة بيأخذها الكافر زي المسلم زي كله. والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل. فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه. ده مش مجرد واحد شايل مسحاة، ده في كلام وراه. قال: لما فيه المسلمون. في الاول الزراو ما ردش عليه، ها؟ لما لا يقول كلام، شوف خلي بالكم، خلي بالكم يا اخواننا ايه اللي بيرفع الناس حتى في الدنيا، ها؟ ما يتقنون من اليقين على الله والعلم به. قال: لما فيه المسلمون. انا حزين كده مش علشان الدنيا، لا، ده انا حزين على اللي فيه المسلمين، الفتنه اللي شايفها. قال: فان الله سينجيك بشفقتك على المسلمين. وسل، شوف العباره اللي جايه دي اللي علشان اقول الحديث، وسل يعني ادعو، فمن ذا الذي سأل الله عز وجل فلم يعطي ودعاه فلم يجب؟ مين؟ بل حتى لو ما في نظرك ما أجبش بيجيب ولو بعد حين، مش لازم يديها لك في الحال. قال: سل فمن ذا الذي سأل الله عز وجل فلم يعطي ودعاه فلم يجب. خلاص عايز المسلمين وشايف الفتن اللي فيها المسلمين، طب ما تدعي، ادعي للمسلمين وارفع عنهم. إذا كنت خايف على نفسك ربنا هينجيك لأنك مشفق على المسلمين وقاعد حزين مكتئب بسببه. فاهم الكلام من كلام الرجل هذا؟ قال هذا الرجل: وتوكل عليه، ومن ذا الذي توكل عليه فلم يكفيه أو وثق به فلم ينجيه. دي أصول عند أهل الإيمان يا أخوان، حتى لو كان مزارع بسيط، لكن إحنا الدنيا ملأت قلوبنا، الدنيا ملأت قلوبنا، وبقت نهاية الدنيا ونهاية الحياة عندنا هي الموت. لا، احنا الحياة عندنا ممتدة الى الآخرة، حياتنا ممتدة للآخرة مش منقطعة بالموت. عشان كده الموت اللي بتفكر فيه ما تفكرش فيه، لان الموت ده هو بعديه لسه القصة متصلة. احنا بنقول النهاردة في هذا الكلام صاحب ياسين اللي ذكرناه برضك في درس المرة الماضية اللي فيه قوة في توكلي على الله سبحانه وتعالى. صاحب ياسين قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه. قيل رب العزة ما قالش اللي حصل، قيل ادخل الجنة، مسألة متصلة لسه ما خلصتش. احنا في نظرنا احنا واحنا ضعاف الإيمان ان القصة انتهت وما فقتلوه، لا، ده لسه القصة متصلة. قيل ادخل الجنة، ألا ده رجل لسه بيتكلم ولسه بيدعى إلى الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. لسه مستمر في دعوته إلى الله. قال ابن عباس دعا ربه حيا وميتا. قال يا ليت قومي يعلمون. يعني عايز يقول أنا عايز أدعو قومي عشان يعرفوا أن أنا هدخل الجنة. فيا أخوانا المسلم ما بيفكرش أن الحياة تنتهي عند الموت. لا، ده الحياة تبدأ عند الموت. الحياة بتبدأ عند الموت، لما هتموت هتبدأ حياتك، الحياة الحقة تبدأ كده الحياة بقى. عشان كده رب العزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوضع العبد في قبره ها يرى موطنه من الجنة أو موضعه من الايه؟ من النار. قصة ممتدة بدأت من دلوقتي اهو، عرف يا ترى هو هيعيش سعيد اي في الجنة ولا هيعيش شقي يعني في النار. وبالتالي لا تنتهي نظرتنا اطلاقا ولا تنتهي عند الموت. لا، عشان كده اللي فكر التفكير ده يلاقي الفتن دي ايه؟ مش في الدنيا، تبقى رهيبة خالص. اقصى الفتن ايه؟ ازهاق روح. ده هي ازهقت عشان تبدأ الحياة الحقة. ولهذا كانت ترخص ارواح الصحابة عند انفسهم، روحهم عندهم رخيص. نفهم بقى معناها، يقول ايه ده؟ بين هذه الثمرات ان اكلها، لسه هاكل الكلام دوت ايه ده؟ روح رمي الثمرات، روح يبيع الصوفة دي استعجل يعني، تاكلها وانت ماشي يا اخي، ترميها ليه؟ فاهم قصدي؟ لكن ده المعنى ده كانه كان شايف الموت قريب، وعارف ان بعد الموت ده في حياة حقة وفي جنة. فهذا المعنى يفهم من معنى توكلك على الله عز وجل. فهو رب الآخرة كما هو رب الايه؟ الاولى سبحانه وتعالى. عند النفخ في الصور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شديد شديدة، يعني بيقول لهم ان اسرافيل ماسك الصور وبيلتفت مستني الامر، خلين واحد واقف واخد استعداد يعني هينفخ وتقوم الساعة. الصحابة كل واحد بقى ما وراه اعمال وراه حاجاته، كأنهم ثقل عليهم الامر، يعني مش عملوا ايه؟ في وضع استعداد يعني ممكن تقوم الساعة، خلي بالكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فعلا ما لناش طاقة يا اخواننا والله، لا على فتن الدنيا ولا علامات الساعة ولا فتنة القبر. فالأمر عندك لما بتشوف فتن الدنيا بيبقى هين وسهل عليك ان تقول بقلبك وبجوارحك توكلت على الله، لأن في فتن وراءها أعظم. تمام؟ فإذا كان في هذه الفتن العظيمة بنتوكل عليه ويكفينا سبحانه وتعالى، يبقى فيما دونها يكون إيه؟ أولى. والفتنة اللي بتحصل للعبد يا أخواننا حاجة من اثنين، خلي بالك، حاجة من اثنين، يليه ذنوب ورب العزة عايز يكفر ذنوبه، فمرحبا بمكفرات الذنوب بدل ما أقابل ربي بهذه القاذورات والأوساخ. وإما أن يكون صاحب طاعات ورب العزة عايز يمحصه وعايز يبتليه يختبره عشان يرفعه، عايز ينوله الإمامة في دين الله عز وجل، فبيعمل له اختبار امتحان. فيجعل بعضهم لبعض فتنة، أتصبرون؟ فرب العزة هكذا جعل بعضنا لبعض فتنة عشان يشوف مين هيصبر. ده ينفع، ده يصلح، هذا يصلح أن يكون في عداد الرجال اللي يقومون بشرع الله عز وجل. فالابتلاء حاجة من اثنين، فإذا كان تكفيرا لذنب فما أحوجنا إلى ما يكفر ذنوبه، وإن كان رفعة للدرجة ونولا لإمامة فمنزلة. تخيل كده واحد بيقولوا له خلي بالك هنحبسك في هذا البيت 4 سنين، شاب من الشباب مش هين وظيفة 4 سنين، وبعد 4 سنين يكون لك ملك مصر. يا سلام، ده أنا قاعد في الخبر مش عارف ولا فين في السعودية ولا فين، وحتة فيها عقارب علشان ملالين لا انا اقعد في البيت ده السنتين ولا الثلاثة ولا العشرة واطلع لي ملك عظيم وإمامة. إذن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث للصحابة عن الابتلاء، الصحابة كأن لسان حال الواحد فيهم عايز يتمنى البلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قال لا تتمنوا لقاء العدو، شهادة والشهيد لي كذا واللي بيصدر عن فتن لي كذا، كأن الصحابة عايزينه ايه يا ريت يجي العدو ونلقاه يلقان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، حدش يتمنى البلاء، لكن لما يجي البلاء تبقى عارف ان له حكمة ربانية. تمام؟ ايه الحكمة الربانية؟ حاجة من اثنين، يا ليه ذنوب يبقى نستحق يهون الامر علي، واما ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يمحصني ويختبرني فانعم بهما من مقامين، المقامين احسن من بعض. فعند النفخ في الصور التوكل على الله عز وجل هو السر. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، عارفين القصة الطويلة بتاعت العابد. قال وبين صبي الثالث بقى اللي نطق في المهد يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. راكب حصان، الحصان راكب مرسيدس، راكب عربية كده فخمة يعني، ها؟ فترك السدي وأقبل إليه فنظر إليه، بس نطق يقول يا رب خليني زي راجل، أمه بتقول اللهم اجعلني مثل هذا، فالصبي نطق وقال اللهم لا تجعلني مثله. هي يا ابني انت غوصة. يعني واحد راكب دابة حسنة وشارة حسنة، ثم أقبل على سدي أمه فجعل يرتضع، خلاص وقال كلمته وكمل رضاع. لكن تخيل حال أمه يعني. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصه، فأقبل على سدي أمه يرضع. قال ما دي هكذا، يعني قال الصبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلوم عيش الموقف ده، تخيلوا الموقف ده كده، فحكى له الموقف بإصبعه صلى الله عليه وسلم. قال ومروا بجارية وهم يضربونها، خلي بالك خلي بالك ظالمون لهذه الجارية، جربها بأرجل الخيول ويضربونها ويقولون زنيت سرقت، هم يضربون وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل مظلومة مظلومة وبتضرب ويقولون زانية، يعني يا ريت على قد الضار، ده كفايه الله امرأة شريفة وتتهم بزنا او تتهم بسرقة فضلا عن الضار فتن، وهي تقول ده الشاهد اللي عشان جبنا الحديث حسبي الله ونعم الوكيل، ها وكلت رب العالمين في هذا الامر يقضي لها امرها. فقالت امه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. إخوان التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات العبودية، التوكل على الله عز وجل من أعلى مقامات العبودية. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. ده كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال سعيد بن جبير التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان، يجمع كل معاني الإيمان. المتوكل على الله عز وجل مؤمن بالقضاء والقدر، مؤمن بالقضاء والقدر فيتوقع الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله غني قوي مانع، مؤمن بالله عز وجل وكيلا عشان كده بيتوكل عليه سبحانه وتعالى، مؤمن باليوم الآخر فبيتوكل على الله عشان عايز يدخل الجنة، عارف نهاية الحياة مش الموت. فالتوكل بيجمع كل معاني الإيمان. في الحديث حديث ابن عباس يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خلي بالكم بس من ثواب التوكل على الله عز وجل، الأمة كتير ثواب أعظم من مش شايف آخره، لكن ده معهم 70,000 هيدخلوا الجنة من غير لا حساب ولا عذاب. الحساب لوحده شدة يا أخوانا والله، الحساب لوحده شدة، حتى لو كان نهاية الجنة الحساب لوحده موقف من مواقف الشدة، لكن من غير حساب ولا عذاب جايين كده خلاص دول يطلعوا الجنة لا حساب ولا عذاب، عدوا كل الفتن اللي في الآخرة، لأن في الدنيا لما كانت بتصيبهم الفتن كانوا على الله يتوكلون، فالله واكلهم في الدنيا واكلهم فين؟ في الآخرة. نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل واحد يكلم صاحبه ترى مين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب دول. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يمكن أصحاب الرسول هم يدخلون الجنة بغير حساب. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، خلاص ما لهمش حاجة عشان كده لا حساب ولا عذاب، ولدوا ولم يعملوا أي عمل في الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا السبعين ألف اللي قلت عليهم دول، قلت سبعين ألف ودخلت ما ذكرتش حد. فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة واحد من صحابنا يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. والله يا أخوان هذا توكل على الله، خلي بالكم يعني وإحنا عديد جواسوب واحد يقول إيه في 70,000 هيدخلوا الجنة من غير حساب، إحنا في المجلس ده بقول في واحد، طبعا واحد بالنسبة للمجلس ده كتير جدا، 70,000 بالنسبة للأمة ها ولا حاجة، واحد في ملايين مش كده ولا إيه؟ ها في كم 70,000 في الأمة؟ كتير خالص من يوم خلق الله عز وجل الأمة المسلمة إلى أن تقوم الساعة. طب لو قلت في واحد في المسجد هنا هيكسب النهاردة 1,000,000 جنيه مين؟ طبعا مش أنا، طبعا مش أنا، تقول مش كده؟ لو في نزاهة تبقى في الوسط، مفيش وسط الواحد ده، لا ده واحد نزيه، احنا نقول لك هنطلع واحد 1,000,000 جنيه كل واحد من اللي قاعدين هيقول ايه؟ طبعا مش أنا، وهيقطع الأمل في واحد في كل حوائجي في الفرح والسرور وفي الشدة والكرب وكيله الله. فداح قايم كده عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه، شوف الكلام السبب القوة هو في توقع الله سبحانه وتعالى، وخد بأقوى الأسباب الدعاء اللي هو لجوء إلى الله أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أنت منه. فراح قايم واحد ثاني لا ده مش أقامه التوكل بقى، ده أقامه حاجة ثانية بقى، التمني. كلنا نتمنى ذلك لكن مش كلنا بنتوكل على الله فيما نتمنى، فمن ازاي اخوانا؟ فاعلم انه رب كل شيء ولا يستعصى عليه شيء، انه رب كل شيء ولا يستعصى عليه شيء، فهو اعيدها تاني على كل شيء وكيل. افتكروا بقى يعني ايه الوكيل اللي قلناه من درسين فاتوا، ها يعني اللي انت وكلته في القيام بالامور اللي انت بتعجز عنها، ها طب انت اللي وكلته ولا هو توكيل مطلق؟ مش عام، ده عام مطلق، ده غصب عنك هو وكيلك سبحانه وتعالى، لكن احنا مش عايزين الوكالة العامة اللي بيرسوا فيها المقرأ، عايزين الوكالة الخاصة لأهل الإيمان اللي هي العمل بقى، اللي هي التعبد اللي بالقلب. واضح اخوانا؟ فانت امام كل امر حسن وامام كل فتنة المسألة عندك سواء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لا بنحزن عند الفتن ولا بنفرح عند الرخاء. ليه؟ لان في انا متوكل على الله وفي انا متوكل على الله، في دي انا عاجز ولا حول لي ولا قوه، تيجي الامر الحسن مش عارف اذا كان فيه خير ولا شر، ليه الحسن ها وعسى ان تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنا بوكل العليم الخبير اللي عارف مآل الأمور، اللي عارف إيه اللي وراء الفتنة دي. فمن إزاي أخبرنا؟ يعلم ما وراء الفتن، لكن أنت ما بتعرفش غير الفتنة، مش الفتنة اللي لسه جاية، ده الفتنة اللي وقعت بس هي اللي أنت عارفها، وبتنظر إيها بعين قاطرة. فبتوكل أمرك إلى من يعلم الغيب سبحانه وتعالى، فيقسم لك من الخير، بس يرى منك حسن الإيه؟ التوكل عليه. التوكل لو صدق العبد في التوكل، الفتنة والشدة والكر يزول بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، يعني توكل على الله، فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وعشان كده يوم ما تنقطع عن المخلوقين ويبقى قلبك كلية انقطع عن الأسباب وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، اعرف أن انفرد عن الرب. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: أرجى ما أكون إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق. خلي بالكم من الحته دي، ارجى ما اقول، بيبقى رجائي شديد قوي وبقول الفرج قرب، يوم ما يقولوا لي ما عادش فيه دقيق في الدنيا كلها، مش في البلد ولا في الدوله، ها اذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، يقول يا فرجت. ايوه، لانها لما بتضيق يا اخوانا بتنفرج، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. فمن ازاي؟ ولهذا كان السلف الصالح يحسنون هذا الفهم ويقولون: يا قربة اشتدي تنفرج، لما بتشتد بتنفرج. ولهذا لحظة الصباح اللي بتبدأ يطلع فيها أول خيط نور قبلها بيبقى أشد لحظات الليل ظلمة، دي الكالة، يأتي بعده لحظة الليل. فالعبد الذي يتوقع الله عز وجل يعلم إن الفرج بيقرب كلما كان توكله أعظم. فمن إزاي؟ يبقى المسكين اللي معرفش التوكل وقلبه مهرتين، خدوا بالأسباب، أنت حد يفتكر إن التاني ما خدش بالأسباب، الاثنين خدوا بالأسباب، خلي بالك. لكن واحد بيعمل الأسباب كده وتحس إنه سمح، ها؟ عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، تحس إنه كل وقت مبتسم ومبسوط، شوفوا كده ما تحسش إن في مصائب الدنيا اللي فيه دي، ها؟ تحس انه اكثر الناس رخاء واقلهم عناء، ها؟ ليه؟ لانه مش شايل هم حاجه، ها؟ كل حاجه محملها على التوكل على الله عز وجل، هو زي بياخد الاسباب وزيه، فاهمني؟ لكن الاسباب مش شغلاه، ما شافش شعر راسه من التفكير في الاسباب، لا، ده الاسباب دي بالنسبه له بيعملها كده والمنى مناه ونفسه ما يعملهاش ويبقى توكل بس، بس ربنا أمر بها فبيأخذ بها. لكن نظره كله يتوجه إلى ربه، إلى الوكيل سبحانه وتعالى، ها؟ فيوشك الله عز وجل له برزق عاجل أو آجل، لأنه ما أنزلش الفاقة ولا الشدة ولا الفتنة بمين؟ بالناس، انقطع عن الناس خالص وقطع نظره عنهم وجعل الصلة بالله سبحانه وتعالى. معلش أنا عارف أن أبو طويل عليكم، لكن لازم نتمه بقى، يعني أصلح طولنا في هذا الاسم ولا نسيبه كمان مرة جاية؟ نسيبه كمان مرة جاية، أنا شايف أنه من الأهمية بمكان، لأن لسه عندنا ضرب أمثلة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهما، نذكر إن شاء الله تعالى هذا الحديث نختم به كلامنا. كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، كلام لينا بقى كلنا يا اخوان، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خلي بالك دي أصول التوكل الصحيحين، دي أصول التوكل الصحيح. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. عايز ربنا يحميك ويحفظك، لما تقول توكلت عليك يا رب تجد وكالة تدفع عنك كل سوء، ها؟ احفظ الله عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت تطلبش حاجة المخلوقين، فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم. خلي بالك بقى، وخلاص متوقع على الله سبحانه وتعالى، سؤاله لله واستعنت بالله وهو بيحفظ الله عز وجل، عشان ربنا بيحفظه بيحفظ الله، فربنا تجاهه يعني معاه بتأييده ونصره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا، أو قال ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كتبوا فين؟ في لوح المحفوظ. يا ترى لسه الألم بيكتب في لوح المحفوظ ولا خلاص كتب؟ لسه طري ولا من زمان حبر؟ خلاص نشف بكده، جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده أمر قديم قوي قبل خلق الخلق. وعشان كده المسلم ما بيستحضر المعاني ديت، ها، لا تضره فتنة، لأن الفتنة ديت مقدرة قبل أن تكون. اشمعنى يا اخوانا بنفكر في المكتوب والمقدور في أمور الأرزاق وبس؟ حتى الفتنة دي ما مكتوب، فمكتوبة قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق. طيب لو يجتمعوا بقى الخلق عينهم يغروا حاجة مكتوبة يقدروا، ولا يثبتوا حاجة مش مكتوبة يقدروا؟ مش ده اعتقاد عندنا، ولا في حد عنده شك في الكلام ده؟ مش ده ايماننا بالقضاء والقدر؟ فدايما درس التوكل واسم الله عز وجل الوكيل يقرن بالايمان بالقضاء والقدر. النبي قرنهم الاثنين، نقول الحديث ثاني، وارجو ان يبقى العبد يردده، تبقى كده الحديث ده ما تنساهوش. احنا مشكلتنا ان احنا بننسى بننسى، وبالتالي لما بيقع الامر من الابتلاء او الفتنة او غيرها بنجد نفسنا ضعاف زينا زي العوام، فيذكر بعضنا بعضا. احفظ الله يحفظك، ده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للأمة في شخص ابن عباس. احفظ الله تجده تجاهه. يبقى مطلوب مننا يا اخوانا اقبال على الطاعات وبعد عن المعاصي، عشان لما اجي اطلب من رب العالمين واوكله سبحانه وتعالى اجده تجاهي ومعي. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى نلجأ لمن كتب وعلم هذا قبل أن يخلقنا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا حسن التوكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سألني سائل وقال إن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، بدعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمه في حياته، فأفتونا وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا يا إخواني. قال هذا الكلام جاهل، لأنه سيرد كل العلوم، كل العلوم اللي احنا بندرسها في الشرع بالصورة اللي بندرسها ما لهاش النبي بالصورة دي، تبقى بدعة كلها. يعني هيجي يدرس لغة العرب اللي بيها جاء القرآن والسنة،
يقول له تعالى في جملة اسمية وجملة فعلية، يقول له بدعة، النبي ما قالش جملة اسمية وجملة فعلية، جملة اسمية مبتدأ وخبر، بدعة النبي ما قالش مبتدأ وخبر، الخبر ممكن يكون مفرد او جملة او شبه جملة، بدعة مين اللي قسم دي جملة او شبه جملة، الكلام اسم وفعل وحرف، بدعة بقى النحو بدعة، خلاص ما التقسيم ده لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة، لكن عملوا به مش كده؟ لما كانوا بينطقوا المبتدأ بيرفعوه والخبر بيرفعوه مش كده ولا ايه؟ ففي فرق بين طريقة للتعليم، طريقة للتعليم أو تقسيم العلماء لأمر أو لعلم من العلوم، والنبي قاله وما قالوش، علم مصطلح الحديث، حديث صحيح وحسن وضعيف والضعيف أقسام، فين الكلام ده؟ ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يقول حديث فيه علة يقول له علة ايه يا عم، هو النبي قال كلمة حديث فيه علة ديت بدعة، علم المصطلح بدعة، تجويد أحكام النون الساكنة وتنوين، هيبص له ما النبي ما قالش كده، لا النون الساكنة ولا تنوين، والكلام ده حق فعلا في ناس تعمل كده، أنا مش بقول كده بنكت ولا بتفكى، لا هو فعلا في ناس بتقول كده، بس هؤلاء جهلاء، هؤلاء جهلاء، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق بالقرآن اللي وصل إلينا متواتر كان بقواعد التجويد مش من غير قواعد التجويد، لكن ما كانش بيقول إن الساكنة حكمها كذا والتنوين حكم كذا، لهم كانوا بالفطرة بينطق الكلام ده صح، فاللي يجي يعلمنا ويجي يقول من يرد ويقول من سبيل، قول له شمعنا الثانية يعني جزأتها فيها قوي ودي كده اخفتها يعني من عندك، قول له هو في مطأ كده، فانا بحط لك قاعدة عامة تمشي عليها، القاعدة دي مأخوذة من كلام النبي ومن كلام الصحابة ومن كلام العلماء، مأخوذة من الشارع القرآن والسنة، مش انا قايل القاعدة ملهاش اصول في القرآن والسنة، فالعلماء جملة آيات لقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، واضح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فالناس دي موحدة ولا مش موحدة؟ موحدة ايه؟ موحدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق السماوات والأرض وخلقنا، موحدين هم معاه خالق تاني؟ لا معهوش خالق تاني. طيب لما بيجوا يعبدوا يعبدوا غيره ولا ما بيعبدوش؟ عشان أحكي لك الحدودة دي بقى أقول لك، دولك كانوا بيؤمنوا ربنا هو الخالق، ولكن لما كانوا بيجوا يعبدوا ممكن يعبدوا معه آلهة أخرى، يعبدوا صنم، يعبدوا شمس، يعبدوا كذا، فبدل ما بنقعد نرغي ونحكي قصة طويلة أقول لك كان عندهم توحيد ربوبية ما عندهمش توحيد ربوبية، أن الله رب كل شيء، لكن عند الإلهية أو العبودية ما بيعبدوش الله الواحد، بيعبدوا الله معاه حاجات تانية، فاهمني إزاي؟ واضح؟ فده تقريب المفهوم اللي موجود في القرآن والسنة، فاتفق العلماء، مش لازم العلماء، اتفق بعض العلماء عشان اوافقه، بس عشان نشوف اخريته ايه، عايز يوصل ايه المعنى اللي بقوله ده صحيح واللي صحيح في القرآن والسنة، لما عاوز اوصله الناس بعلمهم العقيدة اقول لهم ايه، اقعد احكي لهم حدودة خلاص بنحكيها اول مرة، وبعد كده مجرد ما بقول لهم ده توحيد ربوبية فهموا انه وراه مواضيع كتير وما فاهمينها، توحيد اللي هي فاهمين ايه اللي تحتيه، توحيد اسماء وصفات بتكلم عن حاجة مفهوم، فاهمين ازاي يا اخوانا، مش التقسيم بدعة، لا التقسيم مش بدعة، هو لما بيكون واحد بيحفظ القرآن، واحد يحفظ القرآن وراح جاي قال ايه، طب والله شوف انا بحفظ في اليوم صفحة، خلاص انا قسم القرآن على 650 صفحة لبعض الصفحات المصحف، نقوله تقسيمك بدعة، نقوله تقسيمك بدعة، النبي ما تقسموش 653 صفحة، ده جهل طبعا، ده جهل، فأعرض عن مناقشة مثل هذا، انه جاهل هيتعلم، يبدأ يتعلم يشوف العلماء قالوا ايه ويسمع كلامهم، لكن لسه اصلا مش عارف
توحيد الربوبيه من توحيد الالوهيه. لا ما تتكلمش معاه لسه بيقول توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه بيدعى يقول كده يبقى سيبك منه. اللي ما قال هذا الكلام احد من العلماء اطلاقا. مش حد من اهل العلم قال توحيد الربوبيه والالوهيه بدعه. لا اللي قسموه كده ولا اللي كلموا في التوحيد بدون ما يقسموه كده ما قالوش عليه بدعه. سمعها وطلب منا في الجميع عمل بحث في مواضيع دينيه ومواضيع اخرى عامه. هناك جوائز لهذه الابحاث. ما حكم الحصول على الجائزه مع العلم انه تم كتابه البحث والاطلاع في الكتب من اجل الجائزه؟ وهل يفضل الكتابة في المواضيع الدينية أم المواضيع العامة؟ وما هي النية التي يجب استحضارها عند كتابة البحث؟ سلمنا طبعا أفضل مواضيع دينية لأنه يقرأ معها كتب أخرى. سلمنا أنه كتب في موضوع من المواضيع الدينية عشان يكتب 100 جنيه ولا 200 جنيه مباح. سلمنا لو كانت هي دينية خلاص وهياخذ 100 جنيه أو 200 جنيه مال مباح جاء. لكن هو عايز يستحضر نوايا اخرى فبها وقت وبها وقت فمن ازاي انه كده في الاخر. وما هي النية التي يجب ان استحضرها؟ في نوايا كثيرة. لكن لو كانت النية هي حصول مال انت محتاج اليه فانعم به من مال. استخدام الكهرباء بالمدن الجامعية مع العلم ان هناك شرط يقتضي عدم استخدام هذه الكهرباء ويتم توقيع عقوبة على من يخالف هذا الأمر ويتم استخدام الكهرباء لسماع الأنشطة الدينية والتعلم وليس سماع الغناء وما يلهي عن ذكر الله عز وجل. لو كان هناك شرط فالمسلمون عند شروط. لو اشترط عليك ممنوع استعمال الكهرباء يبقى تستعملش الكهرباء. لو كان مكتوب كده في العقد أو زي ما تقول إن في شرط على كده وبينفذه عقوبة على اللي بيعمل كده إن كان كلامك صحيحا فالتزم بالشرط وتسمع الأنشطة الدينية بحجارة بحجارة تستخدم الحجارة. خاطئا فلا تثقل على الناس ولا تحملهم ما لا يطيقون. لكن الكلام ده مش موجود كشرط في المدينة الجامعية فما تحطش انت حاجات يحرم لأجل سؤالك الحلال. فلما كنتش واثق من هذا الكلام تجيب لنا ورقة على طول ولا ان انا مش متأكد. لكن لو متأكد يقين 100% مش فلان قال لي اصل سمعت لا متيقن 100% ان ده شرط في المدن الجامعيه وعليه عقوبه يبقى الكلام الفتوى اللي انا قلتها لك ما تستخدمش الكهرباء انك عند شرطك اللي التزمت بيه. الكلام ده غير صحيح فينبغي ان تتبرأ منه حتى لا تثقل على اخوانك في المدن الجامعيه ان كان كلامك خاطئ. انا في اول الطريق قرب العلم الحديث من الحديث ما هي الكتب التي تفيد طلب العلم الحديث والعقيده وكتب التجويد؟ يبقى انت ما فهمتش طلب العلم يكون ازاي. لو تسأل كتب ايه وعايز اقول لك كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا لا مش تعلم ليه. ينبغي يا اخواننا لطالب العلم ان يعرف ان هناك متخصصون في كل علم من العلوم. اذا كنت كسلان انك تسافر ليهم وتضرب اعناق الابل او اعناق الميكروبكتار يبقى ده كسل من عندك. واضح اخواننا؟ فلازم تتابع. يبقى عرفت في عالم حديث في الحديث تروح له، في عالم تجويد تروح له، في عالم لغه ده اللي عايز يتعلم صح. تمام؟ اللي هيجي يسال كده عايز كتاب ومجرد فاكر انه هيقرا الكتاب يبقى بقى طالب علم يبقى ده يبقى ضره اكثر من نفعه. العلماء وارحل اليهم. الرحله في طلب العلم حاجه اللي عادت في زماننا عزيزه وقل من تجدون يسافر. يعني اللي بيجي من الزراعة على درس العلم يقول يا انا رحلت طالب العلم. لا شك ان خطواتي يؤجر عليها. احنا مش بنحقر من شأن الطاعات. لكن بقول له اجرت من العالم اللي هتطلب منه بعيد. خلاص. تضرب له الرحال. الايمان يزيد وينقص. لكن لك هل التصديق يزيد وينقص؟ احنا بنتكلم في الايمان. والايمان منه التصديق. فالعبد يصدق ثم يزداد بعد ذلك يقينا او يقل يقينه بهذا الامر الذي يصدقه. هل معنى قولكم ان من يطلب العلم المادي كالطب مثلا لا يستطيع ان يطلب العلم الشرعي الا اذا ترك دراسته وتفرغ تماما للعلم الشرعي والعكس؟ لو شغلت بالعلم الشرعي يفشل، لو انشغل بالعلم الشرعي يفشل في دراسته. ما انت فهمتنيش.
تخيل الإنسان عايز يطلب علم الشرعي وهو يطلب علم الطب، كما طلب الإمام النووي علم الطب، والإمام النووي طلب علم الطب في زمانه. لكن لما تدخل في باب أتقنه، لما تدخل في الباب أتقنه. لو تخيلنا أن شاب قال أنا عندي مثلا الدراسة 8 أشهر، والله المواد اللي علينا أصلا 2-3 شهور الواحد يذاكرها بإتقان، ها؟ يبقى خلاص أنا أخلي 4 أشهر دراسة و4 أشهر طلب علم، وأخليها يوم ويوم. خلاص تقول له في يوم طلب العلم الشرعي تتقن، وفي يوم طلب علم الدنيا أو علم الطب تتقن، فاهمين إزاي؟ لكن مش يهمل في حاجة على حس التانية، لا. إذا اختار لنفسه أن يطلب العلمين فليتقنهما الاثنين، يتقن الاثنين. إتقان بمعنى أنه الوقت اللي يفرغ لهذا الأمر ما يبقاش فيه شيء ضايع، لا، الوقت كله مستنفذ في الطاعة أو القربة اللي بيعملها. يجوز للرجل أن يصلي مع زوجته صلاة التهجد جماعة، بل يستحب، بل يستحب. رحم الله رجلا قام من النوم فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، وهكذا إلى آخر الحديث. إيقاظها للقيام والصلاة خلفه مشروعة، صلاتها خلفه مشروعة. أين تقف خلف المرأة؟ تقف في صف وحدها. طيب في كتاب الروح لابن القيم، وأصلا يعني في خلاف بين العلماء يا ترى نسبته إلى ابن القيم صحيحة أو غير صحيحة. كيف تنتقل قلوبنا من التوكل على الأسباب إلى التوكل على رب الأسباب، علما بأن حال القلوب لا يتغير بسهولة بالكلام والاقتناع بأن رب الأسباب ومخلبه هو الله، وأنها قد تعودت على التوكل على الأسباب؟ يا إخواننا، هو حد يفتكر أن التوكل يعني نقول التوكل على الله والقلب كذا صار كده شوية كده الحمد لله كده بقيت متوكل بقى؟ لا، ده دية تجارب هتمشي بقى في الحياة، يحصل لك موقف واثنين وثلاثة وعشرة، كل موقف مر نفسك على التوكل، على الرضا، على التسليم. ها؟ لما تفقد السبب ما تحزنش، تحزنش عليه، خبرك ازاي دي مرة في الثانية هتأذي، وبتعلم الكلام ده هيلحظه في نفسه فين ايام مكان، ينقص درجة في امتحان من امتحانات، يا سلام ينوح ويبكي، والعملية نهاية الدنيا. يوم ما ينقص تقديره في الجامعة ولا يوم مش عارف ايه، يوطن نفسه بعد الكلام ده، يبدأ يوطن نفسه بالتجارب لكن مش بالكلام. هنا كلام نظري، كلام نظري وضرب امثلة. دايما الامثلة بتثبت العقل، بتثبت العقل. فدايما شوف الحذوة والقدوة اللي ليك في الموضوع اللي انت ماشي فيه من اهل الصلاح ومن اهل الخير، وشوف توكلهم كيف يكون وتعلم منهم. تمام؟ فالمسألة مش هيسمع درس خلاص هيطلع متوكل على الله عز وجل، لا، ده الدرس لفت نظره ان هو مش متوكل على الله، وان مطلوب منه يتوكل على الله عز وجل بمعنى يقطع النظر عن الأسباب ويكون نظره كله الى رب الارض والسماء. الدرس لفت نظره للموضوع ده، هيبدأ ينفذ الكلام ده عامل ازاي وهينجح فيه ولا يفشل، هو ده اللي هيظهر مع الوقت. يجهلون بالعلم الشرعي المفروض عليه، وبعضهم بنات لا يقدرون على حضور دروس العلم، فما دوري نحوهم؟ دورك نحوهم أن تعلمهم، اجعل أهلك وأخواتك تجعل لهم مجالس ازاي تعلمهم، وهي دي المجالس اللي بتعلم. المجالس العامة فيها تعليم، لكن التعليم الحقيقي هو في المجالس اللي بيقوم الآخر وقت يقوم من الدرس ويقعد مع أخته الأصغر منه أو أخوه أو مع عمه من باب البر والصلة، والنهاردة الشيخ قال في الدرس كذا، بدل ما تسمع هي الكلام اللي اتقال في الدرس وتستفيد، تنقل هذا. ولهذا تجد في كتب الحديث حتى في كتب المصطلح يقول لك رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأبناء عن الآباء، ورواية الآباء عن الأجداد. حدثنا فلان عن أبيه عن جده، مش كده؟ كان العلم بيتناقل في البيوت مش على قد المسجد، ودي نقطة احنا غافلين عنها. كل القائمين بالدعوة بيظنوا ان الدعوة هي دروس المسجد. دروس المسجد باب من ابواب كثيرة للدعوة،
كل واحد يرضى بهذا الباب، يرضى باب انه اخذ درس في الجامعة والحمد لله احنا كويسين، لا ده العلم ده لازم ينتقل، لازم انت يبقى ليك مجلس مع زوجتك من يوم، ودي ما انتقل الاخوة اللي لسه مقبلين على الزواج اكتر من اللي بالهم سنين في الزواج وباش عندهم سلطان، بتكلم اللي لسه داخلين وبيأسسوا سلطان، اقول لهم يا اخوانا لازم من الاول كده وانتوا لسه يعني مقتنعين ببعض تماما ها، فلازم هي تعرف ان في حاجه اسمها درس علم، احنا بنقعد يوم كده الساعه كذا وتبقى الساعه ديت مفيش حد يقرب لها، مش هيجي هو يعتذر معلش يا استاذ النهارده مش فاضي بس عندي كذا، لا ده اللي بيقول له تعالى كذا، لا ده انا معلش انا مشغول في الوقت ده، الباب بيطرق في الوقت ده ما بتفتحش، فبالنسبه التليفون بيضرب ما بنردش، ساعه درس جه دلوقتي واحد يفتح الموبايل ويتكلم ويعمل ليه؟ لان هنا الدرس الثاني عايزينه يبقى كده، فانت قاعد مع الزوجه درس، والكلام ده يا اخوانا انصح به الجميع بالقران، يبقى درس قران بتقعدوا تحفظوا سطرين، هي ما معهاش مؤهل هتقعد تقرا لها كلمه كلمه وهي تقول وراك، هتحفظوا القران كمان سبع ثمان سنين لو خدتوا سطرين هتحفظوا القران، فهذا مجلس علم، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ مهم جدا مهم جدا يكون معاك جلسه مع ابنائك، دي مفقوده عند الملتزمين، عند الملتحين والمنتقدات مفقوده، انا بقعد مع اولادي اعلمهم صغار يلا الدرس ونقعد نسمع الدرس ويختارون فيه القصص الجميله والحاجات المرغبه، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ده مطلوب ده مطلوب، لكن احنا نفضل مشغولين باعمالنا بالدنيا، يعني بالدنيا حتى كان تحصيل الرزق دنيا، واحنا غافلين ما تقعدش مع اولادك خالص، واللي بيقعد يقعد عشان يفهموا الواجب عشان يعرفوا الواجب او المساله، والام لما بتقعد مع ابنها بتقعد عشان كده صح ولا غلط؟ بنعبد الدراسه بنعبد التعليم، ما بنعبدش الله، لو بنعبد الله يبقى لنا درس نتعلم فيه الدين، الولد ما بيصليش ولا بيعمل جلسه بيني وبين الزوجه نشوف مشاكل الاولاد وازاي نحلها، يبقى شايلين همها الولد النهارده كذا قلت له كذا يا خبر ابيض كذا